احترازا مما لو أخذه قهرا فإنه لا يعد سارقا بل يعد غاصبا. وكذلك نعم لو أنه أخذه وهو مار وفي يد شخص ساعة يحرج عليها ينادي عليه في مروره خطفه ومشى، هل هو سارق؟ لا، لأن هذا غير مختفي لكنه منتهب أو مختلس. إنسان مثلا وقف عند الدكان وكلم صاحب الدكان قال له عندك السلعة الفلانية؟ قال نعم. قال ورني إياها. التفت صاحب الدكان وأتى بها فجاء بها عليه، قال لا ما أريدها، أريد هذيك، طرف الدكان. فذهب صاحب الدكان يأتي بالسلعة وهذا سرق من المال، سرق من المال اللي في الدكان، هل يعتبر سارقا؟ لا، هذا مختلس، لأن التفريط من صاحب المال. كيف تذهب تأتي بالسلعة من أقصى الدكان وعندك رجل ما تدري عن أمانته؟ فأنت لا الذي فرطت. طيب، إذن السرقة ما هي؟ أخذ المال على وجه الاختفاء من مالك أو نائبه، هذا اصطلاح. أما في اللغة فهو أخذ المال خفية من المالك أو من غيره. السارق والسارقة الأنثى يقام عليه الحد كما يقام على السارق. وهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالسارق قبل السارقة، وفي باب الزنا ذكر الله الزانية قبل الزاني. والحكمة في ذلك أن السرقة مبناها على القوة والجلد والنشاط، والرجال أخص من النساء في هذا فبدأ به، ولذلك نجد السراق من الرجال أكثر منهم من النساء، أليس كذلك؟ طيب، الزانية بالعكس، الزنا سلع الغرائب والعياذ بالله، فبدأ بالزانية لأنه في النساء أكثر كما هو مشاهد. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اقطعوا، الخطاب لمن؟ الخطاب للأمة جميعا، لكن المقصود بالذات والعين هو الإمام أو نائبه، لكن المسؤولية على الجميع، بمعنى لو تهاون الإمام مثلا وجب على الأمة أن تطالب بقطع يد السارق كما سنذكره إن شاء الله في الفوائد. وقوله فاقطعوا أيديهم، ألف هنا ما موقعه؟ يعني كيف جاءت الفاء؟ والجواب على هذا أن نقول لما كان الاسم الموصول موغلا في الإبهام صار كاسم الشرط، واسم الشرط إذا كان جوابه طلبا يعني أمرا أو نهيا وجب اقترانه إيش؟ بالفاء، وجب اقترانه بالفاء، وهذا واضح. ومثلها الزانية والزاني إيش؟ فاجلدوا كل واحد. فاقطعوا أيديهما، أي هنا جمعت مع أن المقصود أن يقطع من كل منهما يد واحدة، فكيف جمعت؟ هل المعنى أن نقطع أربع الأيدي أم ماذا؟ نقول لا، لا نقطع أربع الأيدي، إنما يقطع من السارق السارقة يدان اثنتان، لكن الأفصح في اللغة العربية أنه إذا أضيف المثنى إلى ما يفيد التعدد فإنه يجمع كراهة أن تجتمع تثنيتان فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن المضاف والمضاف إليه كأنهما كلمة واحدة. ولهذا قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله اثنتان فقد صغت قلوبكما، مع أن الواحدة لها قلب واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لكن الأفصح في اللغة العربية هو أن يكون المضاف مجموعا إذا أضيف إلى مثنى، كراهة إيش؟ اجتماع تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة. ويجوز التثنية في غير القرآن، مثلا يقطعوا يديهم يجوز، ويجوز الإفراد يقطعوا يدهم، إلا إذا كان يترتب على ذلك التباس واختلاف فإنه يجب أن يكون الجزء الأول من المضاف والمضاف إليه على حسب الواقع. فمثل إذا قلت اشتريت من الرجلين عبدهما، هنا إذا كان عبدا واحدا يجب أن تقول إيش؟ عبدهما، ويدل ذلك على أن العبد إيش؟ مشترك بينهما. إذا كنت اشتريت من كل واحد عبده تقول عبديه، إذا كنت اشتريت جمع يعني كل واحد مثلا عنده عبده واشتريت الأربعة ماذا تقول؟ عبيدهما. يتعين هذا لأن لا يلتبس المعنى. أما إذا كان المعنى واضحا فإنه إذا أضيف ما يفيد التعدد إلى ما يفيد التعدد فإنه يكون إيش؟ مجموعة. اقطعوا أيديهم، وهنا أيد مطلقة من حيث الحد يعني حد اليد، ومن حيث الجهة. من حيث الحد يعني هل نقطع إلى الكف أو إلى المرفق أو إلى المنكب، لأن كل هذا يسمى اليد من المنكب إلى الأصابع، كل هذا يد. فهل نقطع من المنكب أو من المرفق أو من الكف؟ هذه واحد. ثانيا الجهة، أيديهما أي الجهتين اليمين والشمال؟ أيضا الآية مفهمة، الآية مفهمة. فنقول المراد قطع الأيدي اليمنى، والحد الكف، الحد والكف. فمن الذي جعلنا نعين اليد باليمنى؟ قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد كان يقرأها فاقطعوا أيمانهما. وهذه القراءة إن كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها فهي قرآن، وإن كانت تفسيرا من ابن عباس المسعود رضي الله عنه فهو صحابي جليل عالم بالتفسير، والأقرب أنها قراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن نقرأ بقراءة ابن أم عبد وهو ابن مسعود. إذن تعينت الآن ولما تعينت؟ تعينت جهة اليمين. الحد هل هو الكف أو المرفق أو الكتف؟ نقول اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، والدليل قول الله تبارك وتعالى في التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واليد هنا حدها إيش؟ الكف، بدليل السنة الصريحة في هذا كما في حديث عمار بن ياسر وغيره. ولهذا لما أراد الله سبحانه وتعالى الزيادة على الكف قال في آية الوضوء وأيديكم إلى المرأة، إذن فتعين أن المراد باليد اليد اليمنى وأن حد القف يمشي من مفصل الكف. طيب ثم قال جزاء، هذه منصوبة على أنها مفعول من أجل، أي لأجل مجازاتهما على فعلهما. نعم، بما كسبا، أي بما كسبا من الجريمة والمعصية والعدوان. وهذا أيضا هذا معنى مؤيد أن المراد باليد إيش؟ اليمين، لأن الغالب أن الإنسان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، والغالب أيضا أن اليمين أقوى من إيش؟ أقوى من اليسار. طيب، بما كسب جزاء بما كسب، أي مجازاة لهما على ما كسبا من المال المبني على العدوان والظلم. نكالا من الله، أيضا نكالا مكون من أجله، أي تمكيلا لغيرهما ولهما أيضا أن يعودا إلى مثله. فإن أي إنسان مهما بلغ من الطمع في المال، إذا علم أن يده سوف تقطع فإنه سوف ينكر، سوف ينكر عن, 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 عن السرقة خوفا من أن تقطع يده. وأصل النكال بالكسر أصله القيد الذي تقيد به يد الدابة فيمنعها، يمنعها عن الهرب. كذلك النكال يمنع السراق من أن يسرق. فذكر الله تعالى حكمتين: الحكمة الأولى مجازاة هؤلاء على فعله، أي السراق لقول جزاء بما كسبا، والثاني منع اعتياد السرقة منهم ومن غيرهم، وذلك بقوله نكالا من الله. ثم قال عز وجل: والله عزيز حكيم، ختم الآية باسمين عظيمين من أسمائه، أولهما العزيز الدال على العزة والغلبة والقهر، والثاني الحكيم الدال على نفوذ حكمه وعلى أن حكمه مقرون بالحكمة، لأن حكيم مشتقة من الحكم والحكمة، فهو سبحانه وتعالى له الحكم التام وله الحكمة البالغة. يذكر أن أعرابيا جلس إلى قارئ يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. أعراب بدوا قال: اقرأ الآية، قراءتكم هذا غير صواب. فأعاد وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. قال: اقرأ. قرأها الثالثة فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: الآن، الآن أصبت، لأنه سبحانه وتعالى عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فانظر إلى الذكاء من هذا الأعراب، لأن ختام الآيات في الغالب يكون مطابقا، ولا يرد على هذا قول الله تبارك وتعالى عن عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، لأنه ذكر العذاب والمغفرة، فكأنه قال: أنت عزيز في من تعذب ويش حكيم في من تثيب، ولا يقع الثواب والعقاب إلا مطابق للعزة والحكمة. نعم. إيه؟ نعم، حتى لو سرق في فمه، نعم، وجد حليا معلقا، نعم، فعضه حتى قطع حبله علشان ما يشوفون الناس بيدين فإنه يقطع. نعم يعني كيف إعرابه؟ كيف إعرابه؟ المعجبون يقولون البحر جر زائد، وخارجين اسم مجرور بالحرف الجر الزائد، وعلامة جره الياء. نعم الموجود. أو يقول الخارجين اسم خبر، خبر ذا منصوب بالياء المقدرة في مكان الياء التي جلبها حرف الجر، ربط. وأنا عندي كما تعلمون عندي توسعة في مسألة النحو، أقول إن شئت قل علامة جرها أو علامة وسط الياء، فنقول اشترك في تسلط العامل، يعني تسلط عليها عاملان فعمل فيه، فتكون علامة للجر بالنسبة لحرف الجر، وتكون علامة النصب بالنسبة للمحل. واضح؟ طيب ايش؟ نعم اي نعم نعم اي نعم. هذه المرأة بارك الله فيك اختلف في تخريج، اختلف العلماء في تخريج الحديث، فمنهم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قطعها لانها تسرق لا لانها تشرب المتاع، لكنها ذكرت بهذا الوصف لانها اشتهرت به لا لان الحكم مبني عليه. عرفتم؟ كانت تستعير المتاع فتجحده، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. قالوا ان الحديث معناها انها كانت تستعير المتاع فتجحده لانها عرفت بهذا، ولكن هناك اغمارا تقديره فسرقت فقطع يده، لكن هذا غير صحيح، هذا تحريف للكلمه عن مواضعه. لكن الصحيح ان جحد العاريه سرقه، لان اي انسان يريد ان يسرق فبدلا من ان يذهب ويكسر الاقفال والابواب وياخذ على وجه الاختفاء، بدلا من ذلك ياتي الى الشخص يقول جزاك الله خير انا محتاج لابنها اطبخ للضيوف واتي به اليك ان شاء الله، وربما يبقى في الطعام فضله يجيك ايضا طعام، ويزيد له القول فيعطيه، ثم بعد ذلك يجحد، لا فرق بين هذا وهذا. ولهذا التحقيق ان جحد العاريه نوع من السرقه، لانه اخذ المال على وجه الاختفاء. نعم نعم. لا او يطمعون، يطمعون ولكنه طمع لا 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 لن يتحقق. نعم ايش؟ لا، لو ان لهم لدفعوه ليبتغوه به، لكن ما يحصل كل اهل النار، كل لا الواحد منهم ايضا لو يحصل لها كل الدنيا ما 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 ما, ما نفع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى والسارق والسارقه، واظن اننا تكلمنا على شرط تفسيره الفوائد. نعم اخذنا الفوائد. طيب من فوائد هذه الايه الكريمه وجوب قطع يد السارق والسارقه بقوله فاقطعوا ايديهما، ومن فوائدها ان قطع ايديهما مخاطب به جميع الامه بقول فاقطعوا، والخطاب للامه كلها، لكن الامه في الواقع تتمثل في ولاه امورها لانهم هم الذين يرعون مصالحها، فاذا حصل تقصير من ولاه الامور وجب على الامه ان ينبهوهم على ذلك، ومن فوائد هذا هذه الآية الكريمة أن ظاهرها وجوب قطع أيديهما بأي سرقة كانت، قليلة كانت أم كثيرة، وسواء كانت من حرص أو من غير حرص، وسواء كانت ممن له شفة في الأخذ أم لا. والسنة قد قيدت هذا العموم، فمثلا السنة قيدت هذا العموم بما إذا كان نصابا تقطع فيه اليد، والنصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويهما من المتاع. فهذه ثلاثة أشياء: ربع الدينار، ثلاثة دراهم، ما يساويهما. وهل الأصل ربع الدينار أم ربع الدينار وثلاثة دراهم؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، ويظهر أثر الخلاف فيما لو سرق متاعا قيمته ثلاثة دراهم ولكنه لا يساوي ربع دينار. فإذا قلنا إن كليهما أصل فقد سرق نصابا، وإذا قلنا إن الأصل ربع دينار فإنه لم يسرق نصابا. واضح؟ ما هو واضح؟ واضح؟ طيب. والصحيح أن النصاب ربع دينار، صحيح أن النصاب ربع دينار، لكن ثلاثة الدراهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تساوي ربع دينار، بدليل الديات تقديرها 1000 مثقال ذهب و12,000 درهم فضة، فكانت الدراهم ثلاثة تساوي الدنانير، نعم تساوي دينار، ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، لكن ثلاثة دراهم في ذلك العهد تساوي ربع دينار، فالصواب أن المعتبر ربع دينار تقطع به اليد. الثاني الحرص، الآية ليس فيها ذكر الحرص، الحرص بمعنى أن يسرق السارق من المال مما يحرز به عادة، أن يسرق المال مما يحرز به عادة، ومعنى يحرز يحفظ، مما يحفظ به عادة، فإن سرق من غير حرص هلق. مثال ذلك الدراهم والدنانير، أين تحرز؟ نعم تحرز في البيوت وفي الصناديق، ويقفل عليها وتراقب، فلو جعل الإنسان دراهم ودنانير على عتبة الباب أو في مراحل الغنم فسرق، فقد سرقت من غير حرز. فإذا قلنا إن الحرز شر، قلنا لا قطع على هذا الذي سرق من الدراهم من غير حرزها، وهذا يحتاج إلى دليل، إذ لو طالبنا مطالب وقال لا بد أن تقطع يده لأنه سرق، فما هو المانع من القطع؟ نقول المانع من القطع أن كلمة السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء، هذه واحدة، وأن الذي جعل المال في غير حرزه هو الذي فرق، فلا يقطع. إذا لا بد أن تكون السرقة من حرز، حرز المال ما جرت العادة بحفظه في هذا الحرز. وهل يختلف؟ نعم يختلف، يختلف باختلاف الأموال، ويختلف باختلاف الأحوال، أحوال الخوف والفوضى ليست كأحوال الأمن والقرار، أليس كذلك؟ يختلف أيضا باختلاف السلطان، هل هو قوي أو ضعيف، وهل هو عدل أو جائر، يختلف بهذا. إذا كان السلطان قويا فهنا لا يتكلف الناس في أحراز الأموال تكلفا شديدا، لأن قوة السلطان تمنع من السبق، وإذا كان ضعيفا كان بالعكس. طيب إذا كان عادلا وإذا كان جائرا أيهما أشد حفظا للأموال، أن يكون عادلا أو أن يكون جائرا؟ أن يكون عادلا، لأن جائر ليس منه القوي في العقوبة، الجائر هو الذي يقضي على هذا بقطع اليد وعلى هذا بعدم قطع اليد. إذن العادل لا شك أنه أن الناس يأمنون بعهده أكثر من الجائر، لا من الناحية الإلهية، يعني لا من ناحية الله رب عز وجل ولا من ناحية الواقع. طيب أيضا يختلف الحرص باختلاف حال الناس من إيمان وضعف إيمان. إذا كان عند الناس إيمان كان الحرص يسهل، وإذا لم يكن عندهم إيمان كان لا بد من التحرز الشديد. كذلك يختلف الحرص بإقامة هذا الحد قطعي للسارق. إذا كانت تقطع بالسارق فإن الإنسان لا يتكلف الحرص لأنه يعرف أن السراق لن يفعل، وإذا كانت لا تقطع يحبس عليه، يعني يحكم عليه بحبس أسبوع شهر شهرين سنة سنتين، فإنه يجب التشديد في الحرص. المهم أن الحرص يختلف باعتبارات متعددة، لكن لا بد لثبوت القطع من أن تكون السرقة من حرص. طيب يشترط أيضا أن يكون المسروق مالا محترما، فلو سرق إنسان آلة له فإن آلة له ليس محترما ولا قيمة لها شرعا، فهل إذا سرق آلة له فخم تساوي 5000 10000 يقطع؟ لا، لأنه إيش؟ غير محترم، لأنه مال غير محترم من أصل. طيب فإن كان غير محترم بوصف، مثل أن يسرق حليا على صورة داب على صورة أسد وما أشبه ذلك، هذا غير محترم بوصف، لأن الصورة يجب طمسها أو كسرها إذا كان ما يكسر. فهل يقطع أو لا؟ نقول يقطع اعتبارا بإيش؟ بالأصل أنه مال محترم. إذن لا بد أن يكون مالا محترما وهو الذي له قيمة شرعا، فأما غير محترم فلا يقطع به لأنه ليس بمال شرعي ولا يتقوم وليس له قيمة ولا ثمن. يشترط أيضا انتفاء الشبهة، ألا يكون للسارق شبهة، فلو سرق من بيت المال فإنها لا تقطع له. لماذا؟ لأن له شبهة، إذ أن له حقا في بيت المال، كل واحد له حق في بيت المال، فهو وإن كان محرزا لكن بالنسبة لهذا الشخص له حق فيه. وقد توسع الفقهاء رحمه الله في مسألة الشبهة، ومن هذه المسألة أنه إذا سرق الحر من بيت المال فإنه لا يقطع لأن له فيه شبهة. والصواب أنه إن كانت الشبهة قوية فنعم يدرع عنه الحد، وأما إذا كانت غير قوية بعيدة فلا ينبغي أن يتعطل الحدود من أجل أن يكون له حق من مليون 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 مثلا، هذا فيه تعطيل الحدود. ومن الشبهة إذا كان الناس في عام مجاعة، أو إذا كان الإنسان جائعا، أيهما أن نقول؟ الأول يعني إذا كانت المجاعة عامة، الناس في سنة دهر جد جوع، فإنه لقى لوجود الشبهة وهي اضطرار هذا السارق إلى السرقة ولو كان صاحب المال حاضرا لأوجبنا عليه أن يبذله له. فأما إذا كان الجوع خاصا فهذا لا يمنع من القبض، لأن هناك فرق بين هذا وهذا، أن كل إنسان يمكن أن يقول إنه، كل سارق يمكن أن يقول إنه جاء، لكن المجاعة العامة هي التي تمنع القبض. كذلك أيضا قال أهل العلم ولا يقطع في بلاد الكفر، لا يقطع في بلاد الكفر كالغزاة مثلا، الغزاة في بلاد الكفر لا يقطعون. ليش؟ لأنه لو قطع لكان في ذلك تنفير عن الإسلام، وربما يهرب هذا الرجل إلى بلاد، نعم إلى البلاد ويبقى عنده، وهذه مفسدة عظيمة. ولكن هل يرتفع عنه القطع دائما أو يؤجل؟ يؤجل. ومثل ذلك أيضا إذا ما وقع الآن في بعض البلاد التي تحرر من الكفر ودخل في الإسلام، لو قالوا نحن إذا أقلنا الحدود ثار علينا الناس، فيثور علينا أولا الشر ثم الدول، فهل لنا حق أن نؤجل حتى يتقوى الجانب الإسلامي؟ نقول نعم، بدليل أن الحدود إنما جاءت في الشريعة الإسلامية إيش؟ متأخرة، هي نعم لذلك المفاسدة، لكن هي أيضا متأخرة حتى يتمكن الناس من قبولها. ثم إن المقصود في الحد، المقصود به إصلاح الخلق والتكفير عن المحدود، فإذا كان يترتب على إقامته مفسدة أعظم فليؤجل. طيب إذا وجب الحد على حامل، امرأة حامل سرقت، هل يقام عليه الحد؟ لا، تؤجل، لأن القطع يخشى منه على الجنين، والجنين بريء ما منه جناية. طيب لو سرق الإنسان من مال أبيه يقطع؟ ليش؟ نعم، العام يقول السارق من السارق كالسارق من أبيه، والمعنى أنه لا يقطع. السارق من أبيه يقولون لا يقطع، لماذا؟ لأنه له حق مال أبيه، وهو الإنفاق عليه إذا كان محتاجا. الزوج مع زوجته كذلك، لأن هذا فيه شبهة، وجرت العادة بأن الزوجين يتبسط أحدهما في مال الآخر. نعم، إذن لا بد من لإقامة الحد من انتفاء الشبهة. طيب ولكن كما قلت لكم هناك شبهة بعيدة وشبهة قريبة، هل يشترط حدوث السرقة؟ نعم، لو ادعى لشخص أنه سارق هل نقول لا يقام عليه الحد حتى تثبت السرقة؟ الجواب نعم، لأن الله قال السارق ولا يصدق عليه وصف السرقة إلا إذا ثبت، وبدون ثبوت لا يصدق عليه أنه سارق. وبماذا تثبت السرقة؟ تثبت السرقة بشهادة رجلين عدلا، فإن شهد رجل وامرأتان لم يقم الحد لكن يضمن المال، لأن المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين، والحد لا يثبت إلا بشهادة رجلين. ولهذا اعلموا أنه لا مدخل للنساء في الحدود، لو يشهد 400 امرأة على رجل أنه زنى فإنه لا يقام عليه الحد. وكذلك في السرقة، وكذلك في بقية الحدود، لا مدخل للنساء في الحدود بل شهادة الحدود للرجال فقط. طيب إذا لا بد من ثبوت السرقة، تثبت بشاهدين أو بإقرار السارق، إذا أقر السارق فإنها تثبت السرقة، لكن هل يشترط تكرار الإقرار أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا بد أن يكرر الإقرار مرتين، كل مرة بإزاء شاهد، لأنه لا بد من شاهدين، فلا بد أن يقر مرتين، فلو أقر مرة لم تثبت السرقة. وقال بعض أهل العلم تثبت بالإقرار مرة لأنه شهد على نفسه، ولا عذر لمن أقر، فتثبت السرقة بإقراره مرة. وإذا أقر سواء كل مرتين أو مرة فهل له أن يرجع؟ يعني هل يقبل رجوعه بحيث لا نقيم عليه حد؟ أكثر الفقهاء يقولون نعم يقبل رجوعه عن الإقرار، وعلى هذا عبد الله لا يقبل، لكن يؤخذ بحق الآدم يضمن المال، أما القطع فلا، لأنه رجع عن إقراره. وقال بعض العلماء لا يرجع إذا أقر عند الحاكم عند القاضي، والصحيح في هذا التفصيل أنه إذا وجدت قرائن تدل على صحة إقراره فإنه لا يقبل الرجوع، وإذا لم توجد قرائن فإنه يقبل رجوعه ويكون الأمر بينه وبين ربه. فلو قال السارق إنه سرق، قلنا كيف سرقت؟ قال أتيت في الليل كسرت الباب وكسرت الصندوق وأخذت المال، وهذا البيت هو الذي أنا سرقته، ووصفه تماما، ثم رجع، هل يقبل مثل هذا؟ لا يمكن أن يقبل. لو أنه قبل مثل هذا، أي قبل الرجوع عن إقراره، لتعطل الحدود. بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله لو قبل رجوع المقر في الحد ما أقيم حد في الدنيا، لأن كل إنسان يمكنه أن يقر ثم يرجع، لا سيما إذا لقن وقيل له ارجع ما عليك، بعد أن أمر القاضي بقطع يده وأحضرت السكين وأحضر الزيت لتحسم يده، وحضر رجال الأمير، قال اصبر أنا هون رجعت عن إقرار، هذا شبه تلاعب. فنقول هذا لا يقبل، لأنه وجدت قرائن تدل على أن إقراره حق، وليس عن تلاعب وليس عن إكراه، هو الذي دل الناس على مكان السرقة وعلى كيفية السرقة. ولا شك أن مثل هذا لا يمكن أن يقبل إقراره أبدا. كيف نقبل إقرار؟ نعم أن مثل هذا لا يمكن رجوعه عن، لا يقبل رجوعه عن إقراره، لا يمكن. طيب إذن يشترط ثبوت السرقة والدليل الآية والسارق والسارقة، إذ لا يصدق عليه أنه سارق أو سارقة إلا بثبوت. الثبوت بماذا؟ بماذا؟ وهما وإما باعتراف. طيب الاعتراف هل لا بد من التكرار أو لا؟ فيه خلاف. نعم. ومن نعم اعترف من فوائد الآية الكريمة وجوب قطع يد السارق والسارقة. أي اليدين؟ اليمنى، كما فسر ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاقطعوا أيمانهم، فتقطع اليد اليمنى بربع دينار. ومن أين تقطع؟ تقطع مما يصدق عليه أنه يد، أقل ما يصدق عليه اليد تقطع به، لأن ما زاد على ما يصدق عليه اليد مشكوك فيه. وما الذي يصدق عليه أنه يد؟ إيش؟ الكف، فتقطع من مفصل الكف من الوسط. والكوع وإيش؟ والكرسوع. نعم؟ طيب تعرف الأخ؟ تعرف كوعة بن كسوع؟ ما تعرف؟ طيب تعرف؟ قل. نعم الكوع الذي هي الإبهام في طرف الذراع. الكرسوع اللي هي الخنصر والرس الذي في الوسط. تمام جيد. تقطع من هنا. فإن قال قائل كيف تقطع بربع دينار وهي لو قطعت عمدا لكان فيها 500 دينار؟ أليس كذلك؟ يعني لو إنسان جنى على شخص وقطع يده قلنا عليك 500 دينار والسارق يسرق ربع دينار وتقطع يده. ولهذا أورد التشكيك في هذه المسألة أبو العلاء المعرفي فقال يد ب500 أسجدا وديا ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له. ونستعيد أو قال كلمة أخرى في مولانا من النار. فقال تناقض. وجه التناقض عنده أنا كيف يدها 500 دينار وتقطع تهدر بربع دينار؟ هذا تناقض. لأن إذا كان يدها 500 دينار فلا تقطع إلا بسرقة 500 دينار، وإذا كانت تقطع بربع دينار صارت يدها ربع دينار وإلا فتناقض. لكنهم ردوا عليه فقالوا قل للمعري عار أينما أي معار؟ جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار. يد ب500 أسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار. حماية النفس أغلاها وأرخصها. حماية المال فافهم حكمة الباب. شبه الجواب واضح؟ لا إله إلا الله. طيب أعيد الأبيات عليكم وشو حفظتموه. يقول قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، يعني ما عنده علم ولا عبادة. يد ب500 أسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار. حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة البال. أيضا الثالثة. طيب قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، يد ب500 أسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار. حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال تفهم حكمة البال. من حفظ؟ شرطا لك حفظه قبل؟ معذي خط. ها كيف؟ اي انت وغيرك. يا ما عبد الله
قل للمعري عار ايما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، يد ب500
عسجدا
عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار. حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية
المال. النقطة في الأخير في البيت الأخير يعني أنها جعلت ديتها 500 دينار حماية للنفوس حتى لا يتسرع أحد على قطع أيدي الناس. وقطعت في ربع دينار حماية للأموال حتى لا يشترع أحد على السرقة. وهذا جواب واضح معقول. في جواب آخر يشبه أن يكون أدبيا، قال إنها لما خانت هانت، ولما كانت أمينة كانت ثمينة. واضح؟ لما خانت، لماذا خانت؟ للسرقة. خانت قيمة ربع دينار، ولما كانت ثمينة كانت ثمينة، كان قيمتها كم؟ 500 دينار. وعلى كل حال هذه أجوبة في الواقع لهؤلاء الذين يريدون مثل هذه الشبر. وإلا فإننا نعلم علم اليقين أن الله لا يفرق بين شيئين إلا وبينهما فرق أوجب التفريق في الحكم. طيب، قوله تعالى فقطع أيديه، إذا قدر أنه ليس له يد يمنى، السارق اليسرى ليس له يد يمنى، فهل تقطع اليسرى أو لا؟ نعم، في خلاف يا أخوان. منهم من يقول لا تقطع، لأن الله إنما نص على اليمنى فقط، يعني إنما جاءت الآية اليمنى فقط واليسرى.
من فضلك اقلب الشريط.
احترازا مما لو أخذه قهرا فإنه لا يعد سارقا، بل يعد غاصبا. وكذلك نعم، لو أنه أخذه وهو مار وفي يد شخص ساعة يحرج عليها، ينادي عليه في مروره خطفه ومشى، هل هو سارق؟ لا، لأن هذا غير مختفي، لكنه منتهب أو مختلس. إنسان مثلا وقف عند الدكان وكلم صاحب الدكان، قال له عندك السلعة الفلانية؟ قال نعم. قال ورني إياها. التفت صاحب الدكان وأتى بها، فجاء بها عليه، قال لا ما أريدها، أريد هذيك، طرف الدكان. فذهب صاحب الدكان يأتي بالسلعة، وهذا سرق من المال، سرق من المال الذي في الدكان. هل يعتبر سارقا؟ لا، هذا مختلس، لأن التفريط من صاحب المال. كيف تذهب تأتي بالسلعة من أقصى الدكان وعندك رجل ما تدري عن أمانته؟ فأنت الذي فرطت. طيب، إذن السرقة ما هي؟ أخذ المال على وجه الاختفاء من مالك أو نائبه، هذا اصطلاح. أما في اللغة فهو أخذ المال الخفية من المالك أو من غيره. السارق والسارقة الأنثى يقام عليه الحد كما يقام على السارق. وهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالسارق قبل السارقة، وفي باب الزنا ذكر الله الزانية قبل الزاني. والحكمة في ذلك أن السرقة مبناها على القوة والجلد والنشاط، والرجال أخص من النساء في هذا فبدأ به، ولذلك نجد السراق من الرجال أكثر منهم من النساء، أليس كذلك؟ طيب، الزانية بالعكس، الزنا سلع الغايه والعياذ بالله، فبدا بالزاني لانه في النساء اكثر كما هو مشاهد. السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، اقطعوا الخطاب لمن؟ الخطاب للامه جميعا، لكن المقصود بالذات والعين هو الإمام أو نائبه، لكن المسؤولية على الجميع، بمعنى لو تهاون الإمام مثلا وجب على الأمة أن تطالب بقطع يد السارق كما سنذكره إن شاء الله في الفوائد. وقوله فاقطعوا أيديهم، ألف هنا ما موقعه؟ يعني كيف جاءت الفاء؟ والجواب الجواب على هذا أن نقول لما كان الاسم الموصول موغلا في الإبهام صار كاسم الشرط، واسم الشرط إذا كان جوابه طلبا يعني أمرا أو نهيا وجب اقترانه إيش بالفاء، وجب اقترانه بالفاء، وهذا واضح. ومثلها الزانية والزاني إيش فاجلدوا كل واحد. فاقطعوا أيديهما، أي هنا جمعت مع أن المقصود أن يقطع من كل منهما يد واحدة، فكيف جمعت؟ هل المعنى أن نقطع أربع الأيدي أم ماذا؟ نقول لا، لا نقطع أربع الأيدي، إنما يقطع من السارق السارقة يدان اثنتان، لكن الأفصح في اللغة العربية أنه إذا أضيف المثنى إلى ما يفيد التعدد فإنه يجمع، فإنه يجمع كراهة أن تجتمع تثنيتان فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن المضاف والمضاف إليه كأنهما كلمة واحدة. ولهذا قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله اثنتان فقد صغت قلوبكم، مع أن الواحدة لها قلب واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لكن الأفصح في اللغة العربية هو أن يكون المضاف مجموعا إذا أضيف إلى مثنى، كراهة إيش؟ اجتماع تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة. ويجوز التثنية في غير القرآن، مثلا يقطعوا يديهم يجوز، ويجوز الإفراد يقطعوا يدهم، إلا إذا كان يترتب على ذلك التباس واختلاف فإنه يجب أن يكون الجزء الأول من المضاف والمضاف إليه على حسب الواقع. فمثل إذا قلت اشتريت من الرجلين عبدهما، هنا إذا كان عبدا واحدا يجب أن تقول إيش عبدهما، ويدل ذلك على أن العبد إيش مشترك بينهم. إذا كنت اشتريت من كل واحد عبده تقول عبديه، إذا كنت اشتريت جمعا يعني كل واحد مثلا عنده عبدان واشتريت الأربعة ماذا تقول؟ عبيدهما، يتعين هذا لئلا يلتبس المعنى. أما إذا كان المعنى واضحا فإنه إذا أضيف ما يفيد التعدد إلى ما يفيد التعدد فإنه يكون إيش مجموعا. اقطعوا أيديهم، وهنا أيد مطلقة من حيث الحد يعني حد اليد، ومن حيث الجهة، من حيث الحد يعني هل نقطع إلى الكف أو إلى المرفق أو إلى المنكب، لأن يعني كل هذا يسمى اليد من المنكب إلى الأصابع كل هذا يد، فهل نقطع من المنكب أو من المرفق أو من الكف؟ هذه واحدة. ثانيا الجهة، أيديهما أي الجهتين اليمين والشمال، أيضا الآية مفهمة، الآية مفهمة. فنقول المراد قطع الأيدي اليمنى، والحد الكف، الحد والكف. فمن الذي جعلنا نعين اليد باليمنى؟ قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد كان يقرأها فاقطعوا أيمانهما. وهذه القراءة إن كانت ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها فهي قرآن، وإن كانت تفسيرا من ابن مسعود رضي الله عنه فهو صحابي جليل عالم بالتفسير، والأقرب أنها قراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن نقرأ بقراءة ابن أم عبد وهو ابن مسعود. إذن تعينت الآن ولما تعينت؟ تعينت جهة اليمين. الحد هل هو الكف أو المرفق أو الكتف؟ نقول اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، والدليل قول الله تبارك وتعالى في التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واليد هنا حدها إيش؟ الكف، بدليل السنة الصريحة في هذا كما في حديث عمار بن ياسر وغيره. ولهذا لما أراد الله سبحانه وتعالى الزيادة على الكف قال في آية الوضوء: وأيديكم إلى المرأة. إذن فتعين أن المراد باليد اليد اليمنى، وأن حد القف امشي من مفصل الكف. طيب، ثم قال: جزاء، هذه منصوبة على أنها مفعول من أجل، أي لأجل مجازاتهما على فعلهما. نعم، بما كسبا، أي بما كسبا من الجريمة والمعصية والعدوان. وهذا أيضا هذا معنى مؤيد أن المراد باليد إيش؟ اليمين، لأن الغالب أن الإنسان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، والغالب أيضا أن اليمين أقوى من إيش؟ أقوى من اليسار. طيب، بما كسب جزاء بما كسب، أي مجازاة لهما على ما كسبا من المال المبني على العدوان والظلم. نكالا من الله، أيضا نكالا مفعول من أجله، أي تمكيلا لغيرهما ولهما أيضا أن يعودا إلى مثله. فإن أي إنسان مهما بلغ من الطمع في المال إذا علم أن يده سوف تقطع فإنه سوف ينكر، سوف ينكر عن, 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 عن السرقة خوفا من أن تقطع يده. وأصل النكال بالكسر أصله القيد الذي تقيد به يد الدابة فيمنعها، يمنعها عن الهرب. كذلك النكال يمنع السراق من أن يسرقوا. فذكر الله تعالى حكمتين: الحكمة الأولى مجازاة هؤلاء على فعله، أي السراق لقول جزاء بما كسبا، والثاني منع اعتياد السرقة منهم ومن غيره، وذلك في قوله نكالا من الله. ثم قال عز وجل: والله عزيز حكيم. ختم الآية باسمين عظيمين من أسمائه، أولهما العزيز الدال على العزة والغلبة والقهر، والثاني الحكيم الدال على نفوذ حكمه وعلى أن حكمه مقرون بالحكمة، لأن حكيم مشتقة من الحكم والحكمة، فهو سبحانه وتعالى له الحكم التام وله الحكمة البالغة. يذكر أن أعرابيا جلس إلى قارئ يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. أعراب بدوا قال: اقرأ الآية، قراءتكم هذا غير صواب. فأعاد وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم، والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. قال: اقرأ. قرأها الثالثة فقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن أصبت، لأنه سبحانه وتعالى عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فانظر إلى الذكاء من هذا الأعراب، لأن ختام الآيات في الغالب يكون مطابقا، ولا يرد على هذا قول الله تبارك وتعالى عن عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، لأنه ذكر العذاب والمغفرة، فكأنه قال أنت عزيز في من تعذب ويش حكيم في من تثيب، ولا يقع الثواب والعقاب إلا مطابق للعزة والحكمة. نعم. نعم. حتى لو سرق في فمه، نعم، وجد حليا معلقا، نعم، فعضه حتى قطع حبله علشان ما يشوفون الناس بيديه، فإنه يقطع. نعم. يعني كيف إعرابه؟ كيف إعرابه؟ المعجبون يقولون البحر جر زائد، وخارجين اسم مجرور بالحرف الجر الزائد، وعلامة جره الياء، نعم، الموجود. أو يقول الخارجين اسم خبر ذا منصوب بالياء المقدرة في مكان الياء التي جلبها حرف الجر، عرفت؟ وأنا عندي كما تعلمون عندي توسعة في مسألة النحو، أقول إن شئت قل علامة جبلة أو علامة وسط الياء، فنقول اشترك في تسلط العامل، يعني تسلط عليها عاملا فعمل فيه، فتكون الياء علامة للجر بالنسبة لحرف الجر، وتكون علامة النصب بالنسبة للمحل. واضح؟ طيب ايش؟ نعم. اي نعم. نعم. اي نعم. هذه المرأة بارك الله فيك اختلف العلماء في تخريج الحديث. فمنهم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قطعها لانها تسرق لا لانها تشهد المتاع، لكنها ذكرت بهذا الوصف لأنها اشتهرت به لا لأن الحكم مبني عليه. عرفتم؟ كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. قالوا إن الحديث معناها أنها كانت تستعير المتاع فتجحده لأنها عرفت بهذا، ولكن هناك إغمارا تقديره فسرقت فقطع يده، لكن هذا غير صحيح، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. لكن الصحيح أن جحد العارية سرقة، لأن أي إنسان يريد أن يسرق فبدلا من أن يذهب ويكسر الأقفال والأبواب ويأخذ على وجه الاختفاء، بدلا من ذلك يأتي إلى الشخص يقول جزاك الله خير، أنا محتاج لابنها، أطبخه للضيوف وآتي به إليك إن شاء الله، وربما يبقى في الطعام فضله يجيك أيضا طعام، ويزيد له القول فيعطيه، ثم بعد ذلك يجحد، لا فرق بين هذا وهذا. ولهذا التحقيق أن جحد العارية نوع من السرقة، لأنه يعني أخذ المال على وجه الاختفاء. نعم.
لو ما يعرفون أن العادة
نعم لا أو يطمعون يطمعون ولكنه طمع لا 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 لن يتحقق. نعم ايش لا لو ان لهم لدفعوه ليبتغوك ذاك ما يحصل كل اهل النار كل لا الواحد منهم ايضا لو يحصل له كل الدنيا ما ما ما, ما, ما نفع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى والسارق والسارقة وأظن أننا تكلمنا على شرحه تفسيره الفوائد أخذنا الفوائد. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب قطع يد السارق والسارقة بقوله فاقطعوا أيديهما. ومن فوائدها أن قطع أيديهما مخاطب به جميع الأمة لقول فاقطعوا والخطاب للأمة كلها، لكن الأمة الواقع تتمثل في ولاة أمورها لأنهم هم الذين يرعون مصالحها، فإذا حصل تقصير من ولاة الأمور وجب على الأمة أن ينبهوهم على ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ظاهرها وجوب قطع أيديهما بأي سرقة كانت، قليلة كانت أم كثيرة، وسواء كانت من حرز أو من غير حرز، وسواء كانت ممن له شفة في الأخذ أم لا. والسنة قد قيدت هذا العموم، فمثلا السنة قيدت هذا العموم بما إذا كان نصابا تقطع فيه اليد، والنصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أو ما يساويهما من المتاع. فهذه ثلاثة أشياء، ربع الدينار، ثلاثة دراهم، ما يساويهما. وهل الأصل ربع الدينار أم ربع الدينار وثلاثة دراهم؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، ويظهر أثر الخلاف فيما لو سرق متاعا قيمته ثلاثة دراهم ولكنه لا يساوي ربع دينار. فإذا قلنا إن كليهما أصل فقد سرق نصابا، وإذا قلنا إن الأصل ربع دينار فإنه لم يسرق نصابا. واضح؟ ما هو واضح؟ واضح؟ طيب. والصحيح أن النصاب ربع دينار، صحيح أن النصاب ربع دينار، لكن ثلاثة دراهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تساوي ربع دينار، بدليل الديات تقديرها 1000 مثقال ذهب واثنى 10,000 درهم فضة، فكانت الدراهم ثلاثة تساوي الدنانير، نعم تساوي دينار، ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في مجن قيمته 3 دراهم، لكن 3 دراهم في ذلك العهد تساوي ربع دينار. فالصواب أن المعتبر ربع دينار تقطع به اليد. الثاني الحرف، الآية ليس فيها ذكر الحرز، الحرز بمعنى أن يسرق السارق من المال مما يحرز به عادة، أن يسرق المال مما يحرز به عادة، ومعنى يحرز يحفظ، مما يحفظ به عادة. فإن سرق من غير حرز هلق. مثال ذلك الدراهم والدنانير، أين تحرز؟ نعم تحرز في البيوت وفي الصناديق ويقفل عليها وتراقب. فلو جعل الإنسان دراهم ودنانير على عتبة الباب أو في مراحل الغنم فسرق، فقد سرقت من غير حرز. فإذا قلنا أن الفرز شر قلنا لا قطع على هذا الذي سرق من الدراهم من غير حرزها، وهذا يحتاج إلى دليل. إذ لو طالبنا مطالب وقال لا بد أن تقطع يده لأنه سرق، فما هو المانع من القبض؟ نقول المانع من القبض أن كلمة السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء، هذه واحدة، وأن الذي جعل المال في غير حرزه هو الذي فرق، فلا يقبض. إذن لا بد أن يكون أن تكون السرقة من حرز، حرز المال ما جرت العادة بحفظه في هذا الحرز. وهل يختلف؟ نعم يختلف، يختلف باختلاف الأموال ويختلف باختلاف الأحوال، أحوال الخوف والفوضى ليست كأحوال الأمن والقرار، أليس كذلك؟ يختلف أيضا باختلاف السلطان، هل هو قوي أو ضعيف، وهل هو عدل أو جائر، يختلف بهذا. إذا كان السلطان نعم إذا كان السلطان قويا فهنا لا يتكلف الناس في أحراز الأموال تكلفا شديدا، لأن قوة السلطان تمنع من السرقة، وإذا كان ضعيفا كان بالعكس. طيب إذا كان عادلا وإذا كان جائرا أيهما أشد حفظا للأموال، أن يكون عادلا أو أن يكون جائرا؟ أن يكون عادلا، لأن جائر ليس منها القوي في العقوبة، الجائر هو الذي يقضي على هذا بقطع اليد وعلى هذا بعدم قطع اليد. إذن العادل لا شك أنه أن الناس يأمنون بعهده أكثر من الجائر، لا من الناحية الإلهية، يعني لا من ناحية رب عز وجل ولا من ناحية الواقع. طيب أيضا يختلف الحرص باختلاف حال الناس من إيمان وضعف إيمان. إذا كان عند الناس إيمان كان الحرص يسهل، وإذا لم يكن عندهم إيمان كان لا بد من التحرز الشديد. كذلك يختلف الحرص بإقامة هذا الحد قطعي للسارق، إذا كانت تقطع بالسارق فإن الإنسان لا يتكلف الحرز لأنه يعرف أن السراق لن يفعل، وإذا كانت لا تقطع يحبس عليه، يعني يحكم عليه بحبس أسبوع شهر شهرين سنة سنتين، فإنه يجب التشديد في الحرز. المهم أن الحرز يختلف باعتبارات متعددة، لكن لا بد لثبوت القطع من أن تكون السرقة من حرز. طيب يشترط أيضا أن يكون المسروق مالا محترما، فلو سرق إنسان آلة له فإن آلة له ليس محترما ولا قيمة لها شرعا، فهل إذا سرق آلة له فخر تساوي 5,000 أو 10,000 يقطع؟ لا، لأنه إيش؟ غير محترم، لأنه مال غير محترم من أصل. طيب فإن كان غير محترم بوصف، مثل أن يسرق حليا على صورة داب على صورة أسد وما أشبه ذلك، هذا غير محترم بوصف، لأن الصورة يجب طمسها أو كسرها إذا كانت ما يكسر، فهل يقطع أو لا؟ نقول يقطع اعتبارا بإيش؟ بالأصل أنه مال محترم. إذن لا بد أن يكون مالا محترما وهو الذي له قيمة شرعا، فأما غير محترم فلا يقطع به لأنه ليس بمال شرعي ولا يتقوم وليس له قيمة ولا ثمن. يشترط أيضا انتفاء الشبهة، ألا يكون للسارق شبهة، فلو سرق من بيت المال. لو سرق من بيت المال فإنها لا تقطع له. لماذا؟ لأن له شبهة، لأن له حق في بيت المال، كل واحد له حق في بيت المال، فهو وإن كان محرزا لكن بالنسبة لهذا الشخص له حق فيه. وقد توسع الفقهاء رحمه الله في مسألة الشبهة، ومن هذه المسألة أنه إذا سرق الحر من بيت المال فإنه لا يقطع لأن له فيه شبهة. والصواب أنه إن كانت الشبهة قوية فنعم يدرى عنه الحد، وأما إذا كانت غير قوية بعيدة فلا ينبغي أن يتعطل الحدود من أجل أن يكون له حق من مليون 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 مثلا، هذا في تعطيل الحدود. ومن الشبه إذا كان الناس في عام مجاعة، أو إذا كان الإنسان جائعا، أيهما أن نقول؟ الأول يعني إذا كانت المجاعة عامة، الناس في سنة دهر جد جوع، فإنه لا قطع لوجود الشبهة، وهي اضطرار هذا السارق إلى السرقة. ولو كان صاحب المال حاضرا لأوجبنا عليه أن يبذله له. فأما إذا كان الجوع خاصا فهذا لا يمنع من القطع، لأن هناك فرق بين هذا وهذا، أن كل إنسان يمكن أن يقول إنه، كل سارق يمكن أن يقول إنه جاء، لكن المجاعة العامة هي التي تمنع القطع. كذلك أيضا قال أهل العلم ولا يقطع في بلاد الكفر، لا يقطع في بلاد الكفر كالغزاة مثلا، الغزاة في بلاد الكفر لا يقطعون. ليش؟ لأنه لو قطع لكان في ذلك تنفير عن الإسلام، وربما يهرب هذا الرجل إلى بلاد، نعم إلى البلاد ويبقى عنده، وهذه مفسدة عظيمة. ولكن هل يرتفع عنه القطع دائما أو يؤجل؟ يؤجل. ومثل ذلك أيضا إذا ما وقع الآن في بعض البلاد التي تحررت من الكفر ودخل في الإسلام، لو قالوا نحن إذا أقلنا الحدود ثار علينا الناس، فيثور علينا أولا الشر ثم الدول، فهل لنا الحق أن نؤجل حتى يتقوى الجانب الإسلامي؟ نقول نعم، لدليل أن الحدود إنما جاءت في الشريعة الإسلامية إيش؟ متأخرة، هي نعم للمفاسد لكن هي أيضا متأخرة حتى يتمكن الناس من قبولها. ثم إن المقصود في الحد، المقصود به إصلاح الخلق والتكفير عن المحلول، فإذا كان يترتب على إقامته مفسدة أعظم فليؤجل. طيب إذا وجب الحد على حامل، امرأة حامل سرقت، هل يقام عليه الحد؟ لا، يؤجل، لأن القطع يخشى منه على الجنين، والجنين بريء ما منه جناية. طيب لو سرق الإنسان من مال أبيه يقطع؟ ليش؟ نعم، العام يقول السارق من السارق كالسارق من أبيه، والمعنى أنه لا يقطع. السارق من أبيه يقولون لا يقطع، لماذا؟ لأنه له حق مال أبيه، وهو الإنفاق عليه إذا كان محتاجا. الزوج مع زوجته كذلك، لأن هذا فيه شبهة، وجرت العادة بأن الزوجين يتبسط أحدهما في مال الآخر. نعم، إذن لا بد من إيه؟ لإقامة الحد من انتفاء الشبهة. طيب ولكن كما قلت لكم هناك شبهة بعيدة شبهة قريبة، هل يشترط وجود السرقة؟ نعم، لو ادعى لشخص أنه سارق هل نقول لا يقام عليه الحد حتى تثبت السرقة؟ الجواب نعم، لأن الله قال السارق ولا يصدق عليه وصف السرقة إلا إذا ثبت، وبدون ثبوت لا يصدق عليه أنه سارق. وبماذا تثبت السرقة؟ تثبت السرقة بشهادة رجلين عدلا، فإن شهد رجل وامرأتان لم يقم الحد لكن يضمن المال، لأن المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين، والحد لا يثبت إلا بشهادة رجلين. ولهذا اعلموا أنه لا مدخل للنساء في الحدود، لو يشهد 400 امرأة على رجل أنه زنى فإنه لا يقام عليه الحد. وكذلك في السرقة، وكذلك في بقية الحدود، لا مدخل للنساء في الحدود بل شهادة الحدود للرجال فقط. طيب، إذن لا بد من ثبوت السرقة، تثبت بشاهدين أو بإقرار السارق. إذا أقر السارق فإنها تثبت السرقة، لكن هل يشترط تكرار الإقرار أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا بد أن يكرر الإقرار مرتين، كل مرة بإزاء شاهد، لأنه لا بد من شاهدين، فلا بد أن يقر مرتين، فلو أقر مرة لم تثبت السرقة. وقال بعض أهل العلم تثبت بالإقرار مرة لأنه شهد على نفسه، ولا عذر لمن أقر، فتثبت السرقة بإقراره مرة. وإذا أقر سواء كل مرتين أو مرة فهل له أن يرجع؟ يعني هل يقبل رجوعه بحيث لا نقيم عليه الحد؟ أكثر الفقهاء يقولون نعم يقبل رجوع عن الإقرار. وعلى هذا عبد الله لا يقبل، لكن يؤخذ بحق الآدم يضمن المال، أما القطع فلا، لأنه رجع عن إقراره. وقال بعض العلماء لا يرجع إذا أقر عند الحاكم عند القاضي، والصحيح في هذا التفصيل أنه إذا وجدت قرائن تدل على صحة إقراره فإنه لا يقبل الرجوع، وإذا لم توجد قرائن فإنه يقبل رجوعه ويكون الأمر بينه وبين ربه. فلو قال السارق إنه سرق، قلنا كيف سرقت؟ قال أتيت في الليل كسرت الباب وكسرت الصندوق وأخذت المال، وهذا البيت هو الذي أنا سرقته، ووصفه تماما، ثم رجع، هل يقبل مثل هذا؟ لا يمكن يقبل. لو أنه قبل مثل هذا، أي قبل الرجوع عن إقراره، لتعطل الحدود. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله لو قبل رجوع المقر في الحد ما أقيم حد في الدنيا، لأن كل إنسان يمكنه أن يقر ثم يرجع، لا سيما إذا لقن وقيل له ارجع ما عليك، بعد أن أمر القاضي بقطع يده وأحضرت السكين وأحضر الزيت لتحسم يده وحضر رجال الأمير، قال اصبر أنا هون رجعت عن إقراري، هذا شبه تلاعب. فنقول هذا لا يقبل، لأنه وجدت قرائن تدل على أن إقراره حق، وليس عن تلاعب وليس عن إكراه. هو الذي دل الناس على مكان السرقة وعلى كيفية السرقة، ولا شك أن مثل هذا لا يمكن أن يقبل إقرار أبدا. كيف نقبل إقرار؟ نعم، أن مثل هذا لا يقبل رجوعه عن إقرار، لا يمكن. طيب، إذن يشترط ثبوت السرقة، والدليل الآية والسارق والسارقة، إذ لا يصدق عليه أنه سارق أو سارقة إلا بثبوت. الثبوت بماذا؟ احتمال. وهما وإما باعتراف. طيب الاعتراف هل لا بد من التكرار أو لا؟ فيه خلاف. نعم. ومن نعم اعترف من فوائد الآية الكريمة وجوب قطع يد السارق والسارقة. أي اليدين؟ اليمنى، كما فسر ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فاقطعوا أيمانهم، فتقطع اليد اليمنى بربع دينار. ومن أين تقطع؟ تقطع مما يصدق عليه أنه يد، أقل ما يصدق عليه اليد تقطع به، لأن ما زاد على ما يصدق عليه اليد مشكوك فيه. وما الذي يصدق عليه أنه يد؟ إيش؟ الكف، فتقطع من مفصل الكف، من الوسط. والكوع، وإيش؟ والكرسوع. نعم؟ طيب تعرف أخ تعرف كوعك وكرسوعك؟ ما تعرف؟ طيب تعرف؟ قل. نعم، الكوع الذي يلدها في طرف الذراع، الكرسوع الذي الخنصر، والرسل الذي في الوسط. تمام، جيد. تقطع من هنا. فإن قال قائل: كيف تقطع بربع دينار وهي لو قطعت عمدا لكان فيها 500 دينار؟ أليس كذلك؟ يعني لو إنسان جنى على شخص وقطع يده، قلنا عليك 500 دينار، والسارق يسرق ربع دينار وتقطع يده. ولهذا أورد التشكيك في هذه المسألة أبو العلاء المعرفي، فقال: يد بخمس مئين أسجدا وديا، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له. ونستعيد، أو قال كلمة أخرى: في مولانا من النار. فقال: تناقض. وجه التناقض عنده أن كيفيتها 500 دينار وتقطع تهدر بربع دينار، هذا تناقض. لأن إذا كان بيدها 500 دينار فلا تقطع إلا بسرقة 500 دينار، وإذا كانت تقطع بربع دينار صارت بيدها ربع دينار، وإلا فتناقض. لكنه ردوا عليه فقالوا: قل للمعادلي عار أينما، أي معاد؟ جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار. يد بخمسمئين أسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال، فافهم حكمة الباب. شبه الجواب واضح؟ لا إله إلا الله. طيب أعيد الأبيات عليكم، مش حفظتموه. يقول: قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، يعني ما عنده علم ولا عبادة. يد بخمسمئين أسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال، فافهم حكمة البال. أعيد الثالثة. طيب قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، يد بخمس مئين عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار. حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال. تفهم حكمة البال من حفظ شرطا لك حفظا قبل يعني. نعدي خط ها كيف اي انت وريه يلا يا عبد الله.
كل المعرف عارف اي ما عارف جهل الفتاوى عن خوف التقى عارف يدل بخمس مئين
عسجدا
عسجدا هديت لكنها قطعت في ربع دينار. حماية النفس اغلاها وارخصها حماية
المال. النقطة في الأخير في البيت الأخير يعني أنها جعلت ديتها 500 دينار حماية للنفوس حتى لا يجري أحد على قطع أيدي الناس، وقطعت في ربع دينار حماية للأموال حتى لا يجري أحد على السرقة. وهذا جواب واضح معقول. في جواب آخر يشبه أن يكون أدبيا، قال إنها لما خانت هانت، ولما كانت أمينة كانت ثمينة. واضح؟ لما خانت لماذا خانت؟ للسرقة. خانت استطيمتها ربع دينار، ولما كانت أمينة كانت ثمينة، كان قيمتها كم؟ 500 دينار. وعلى كل حال هذه أجوبة في الواقع لهؤلاء الذين يريدون مثل هذه الشبر، وإلا فإننا نعلم علم اليقين أن الله لا يفرق بين شيئين إلا وبينهما فرق أوجب التفريق في الحكم. طيب، قوله تعالى فقطوا أيديهم، إذا قدر أنه ليس له يد يمنى، السارق اللي سرق ليس له يد يمنى، فهل تقطع اليسرى أو لا؟ نعم، في خلاف يا أخوان، منهم من يقول لا تقطع لأن الله إنما نص على اليمنى فقط، يعني إنما جاءت الآية اليمنى فقط واليسرى.
من فضلك اقلب الشريط.